بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن شاء الله اليوم راجع البيكونية. قال رحمه الله بعد حمد الله وشروعي في أمثال الحديث، أولها الصحيح. من يقول بشروط الحديث الصحيح؟ ما هي شروط الحديث الصحيح؟ اتصال السند، العدالة، أن يكون عدلا، أن يكون ضابطا، عدم الشذوذ وعدم العلة. إذن شروط الحديث الصحيح خمسة: ثلاثة وجودية، واثنان عدميان. الثلاثة التي يجب أن تتوفر في الحديث الصحيح أن يكون متصل السند، وأن يكون راويه عدلا، وأن يكون راويه أيضا ضابطا سواء ضبط صدر أو ضبط كتاب، وأن لا يكون شاذا ولا معللا. الحديث الثاني ما هو؟ القسم الثاني الحديث الحسن. من يعرف لنا؟ هو الصحيح إذا خف الضبط. وشروط الحديث الحسن، شروط الحديث الصحيح إلا خفة الضبط في بعض رواته. هل يشترط في الحديث الحسن أن يكون الضبط في جميع الرواة أم في واحد؟ في جميع الرواة أم في واحد؟ عندنا الآن قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابن إسحاق قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. الآن هل اشترط أن يكون جميع السند خفيفي الضبط ولا يكفي واحد؟ يكفي واحد. إذا وجد في السند واحد خفيف الضبط نحكم على الحديث بأنه ماذا؟ حسن. الحسن ينقسم إلى قسمين، والصحيح ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ من يقول؟ الصحيح لذاته والصحيح لغيره. الحسن لذاته والحسن لغيره. أجمعنا الحسن لذاته. من يقول؟ أين الرجال؟ هات يا أخي، عندك يا أبا سمية، ايش معنى صحيح لذاته وحسن لذاته؟ هو الذي لا يحتاج الى غيره لوصوله الى الصحة، هو صحيح من طريق واحدة ما يحتاج الى غيره، بينما الصحيح لغيره هو الذي تكون رتبته أقل في الحق فيحتاج إلى غيره، مفهوم؟ والحسن لذاته هو الضعيف إذا تعددت الطرق، والصحيح لغيره هو الحسن إذا تعددت الطرق. كم مراتب الصحة؟ من يقول؟ تفضل. سبعة. ما هي؟ فاتفق عليه البخاري ومسلم، فانفرد به البخاري، فانفرد به مسلم، صحيح على شرط البخاري ومسلم، صحيح على شرط البخاري، صحيح على شرط مسلم، صحيح وليس على شرط أحد منهم. الصحيح والحسن إيش يسميان؟ مقبول أم مردود؟ مقبول. ومن حيث العمل، من حيث العمل هل الحسن يوجب العمل؟ الآن عندنا صحيح وعندنا حسن، من حيث العمل الحسن مثل الصحيح، لأن الحديث الحسن محتج به ومقبول. ما هو الحديث الضعيف؟ من يقول؟ من يقول ما هو الحديث الضعيف؟ ما هو الحديث الذي لم يتوفر فيه شروط الصحة ولا شروط الحسن، أو بمعنى آخر تقول هو الحديث الذي لم تتوفر فيه شروط إيش؟ القبول. هو الحديث الذي لم تتوفر فيه شروط القبول. الضعيف قسم واحد ولا أجسام كثيرة؟ أجسام كثيرة. الموضوع من قسم الضعيف؟ نعم. شديد ضعف. المسروق من قسم الضعيف؟ نعم. المرسل، المنقطع، المنكر، الشاذ، المعضل، المعلق، كل من قطع إسناده المدلس إذا لم يصرح بالتحديث، كل هذه من أجسام يا أخوان الضعيف. الحديث من حيث إضافته إلى قائله ينقسم إلى كم قسم؟ عندنا علي. الحديث من حيث إضافته إلى من قاله إلى كم ينقسم أقسام؟ ما هي؟ قال إلى ثلاثة أقسام. ما هي؟ المرفوع والموقوف والمقطوع. ما هو المرفوع يا أخي؟ هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الموقوف يا أبا حنيفة؟ هو ما أضيف إلى الصحابي. ما هو المقطوع يا سعيد؟ هو ما أضيف إلى التابعي. قولنا هذا حديث مرفوع، هذا حديث موقوف، هذا حديث مقطوع، هل يفيد صحة أم ضعفا عندك يا ياسر؟ هل نستفيد من هذا القول صحة الحديث أو ضعف الحديث؟ ينظر إلى الإسناد. ما هو الحديث المسند؟ عندك جيدون عندك الحديث المسند. هذا صاحب سعيد. دور يا أخوان. المسند هذا ايش يسمى هذا الحديث؟ المسند تعريفه مرفوع، خرج به ماذا يا اخوان؟ ايش خرج يا سعيد؟ عندما نقول المسند هو المرفوع، ايش خرج من اجسام الحديث؟ الموقوف المقطوع. المفهوم الآن عندما نقول الحديث المسند هو الحديث المرفوع، أول ما يقع في ذهنك هذا حديث مرفوع أو هو الحديث المرفوع، معناه أنه خرج شيء. إيش هو؟ الموقوف والمقطوع، ودخل شيء هو المرفوع. فهمتم؟ فهمت الآن؟ الآن عندنا مسجد، هذا مسجد، نقول المسجد هو المكان الذي يصلي فيه المسلمون، إيش خرج؟ خرج المكان الذي يصلي فيه اليهود لا يسمى مسجد، والمكان الذي يصلي فيه النصارى لا يسمى مسجد. إذا فهمتم المرفوع يعني المسند هو الحديث المرفوع يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تقرير النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مسند. هل قول الصحابي يسمى مسند؟ لماذا؟ لأنه ليس بمرفوع. هل قول التابعي يسمى مسند؟ لماذا؟ لأنه ما هو مرفوع ليس بمسند. أي السبب يا أخوان؟ لأنهما غير مرفوعين، والشرط بالمرفوع أن يكون ماذا؟ بالمسند أن يكون ماذا؟ مرفوعا، مرفوع صحابي خرج مرفوع غير الصحابي. التابعي ومن دونه، إذن قولنا مرفوع صحابي خرج ماذا؟ خرج الموقوف والمقطوع وخرج مرفوع غير الصحابي. لو قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا ما هو مسند، مفهوم؟ لابد أن يكون المسند صحابي، المسند صحابي بسند خرج الذي بدون سند. هل الذي بدون سند يقال له مسند؟ أقول لك الآن، قال رسول الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الآن هذا يسمى مسند؟ يسمى مسند؟ ها؟ قولوا نعم أو لا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا مسند أو غير مسند؟ لماذا؟ أضيف إلى النبي مرفوع وصحابي، لكن هل له سند؟ ما له سند، إذن ما يسمى مسندا. إذن بسند ظاهره الاتصال. خرج المقطوع. أخوان ما تركزوا أنتم الآن، نمثل. قال الإمام مالك رحمه الله حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه. قال مالك حدثنا نافع عن ابن عمر قال رسول الله. هذا الآن مرفوع أم موقوف أم مقطوع؟ عندك يا سعيد مرفوع، كيف عرفت أنه مرفوع؟ قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مرفوع صحابي أم تابعي؟ مرفوع صحابي ابن عمر. إذا توفر لدينا شرطان، الشرط الأول مرفوع، الشرط الثاني صحابي بسند خرج. لو لم نقل سند، هنا موجود عندنا السند ظاهره الاتصال. إذا هذا ايش يسمى إذا توفرت هذه الشروط؟ يسمى مسند. لو قلنا قال الإمام مالك حدثنا نافع رأيت ابن عمر يصلي قبل الظهر أربعة، هذا مسند أو غير مسند؟ غير مسند. لماذا؟ لأنه ما هو مرفوع، لأنه ما هو مرفوع. لو قال أحدنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليوتر، هذا مسند أو غير مسند؟ مسند. أين شروط المسند؟ هل هو متصل؟ صح مرفوع وصحابي، لكن هل له سند؟ عندنا الآن ليس له سند، فإذا نقول مرفوع ولا يقال عنه مسند، لا تقول مسند إلا لمن لما كان له سند. إذا وجد للحديث سند سمي مسندا ورفعه الصحابي. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. ايش المتصل؟ ايش تعريف الحديث المتصل؟ من يقول يا رجال؟ عندك هو الحديث الذي يتصل سنده الى منتهى، هو الحديث الذي يتصل سنده الى اين؟ إذا أيش الفرق بين المسند والمتصل؟ الذي يقول يمر على كتاب كشف الشبهات، الذي يجيب له كتاب كشف الشبهات. أيش الفرق بين المسند والمتصل عنده؟ ما شاء الله، هنيئا لك، إن شاء الله تمر عليك قبل أن نسافر إلى موشي. المسند يشترط أن يكون بسند مرفوع، والمتصل يكون بسند لكن قد يكون مقطوع وقد يكون موقوف. في هذا يتنافس المتنافسون، يجيب بالصواب ويحصل على رزق من الله. فاجتهدوا، حركوا أذهانكم معي، لا تجعلوني أرجع بكتاب. الآن فهمتم إيش معنى المتصل يا أخوان؟ ما اتصل سنده إلى منتهى. إيش يسمى؟ هل اشترط في المتصل أن يكون ماذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل اشترط في المتصل أن يكون إلى الصحابي؟ هل اشترط في المتصل أن يكون إلى التابعي؟ لا، إلى منتهى، صحابي أو تابعي أو النبي صلى الله عليه وسلم. مسلسل، ما هو المسلسل؟ ما هو المسلسل؟ من يجيب الحديث المسلسل؟ هو الحديث الذي يأتي على إما وصف أو صيغة، كان يتسلسل بالتحديد، حدثنا حدثنا حدثنا، أو يتسلسل باليمنيين أو بالمهريين أو بالتنزانيين، أو يتسلسل بحدثنا قائما أو بحدثنا جالسا أو بحدثنا متبسما. ما هو الحديث العزيز؟ الحديث من حيث عدد رواته إلى كم ينقسم؟ عزيز ومشهور وغريب. ما هو الغريب؟ الغريب يا أبا حذيفة هات، الغريب يا أبا هاشم.
إذا وجدت في السنة
الذي في أقل طبقة من إسناده واحد، اتصور كأني معك طريق واسع، طريق واسع من هنا ومن هنا، ضاقت هنا، فهذا راوي واحد يسمى ماذا؟ غريبا. أنت لا تنظر إلى الطريق الواسع، الأعداد هنا الكثيرة من الرواة، ولكن انظر إلى أقل طبقة من الطبقات. إذا كان في أقل طبقة واحد يسمى إيش؟ غريبا. وإذا كان في أقل طبقة اثنان يسمى إيش؟ عزيزا. وإذا كان في أقل طبقة ثلاثة وما أكثر مشهور. ما هو الحديث المعنعن؟ المعنعن ما هو؟ هو الحديث الذي يتسلسل بصيغة يروى بصيغة عن. والحديث المؤنأن ما هو؟ المؤنأن هو الحديث الذي يروى بصيغة أن. وأيضا عندنا من صيغة التحديد ماذا؟ الآن ذكرنا صيغة عن وصيغة أن، بقي ماذا يا أخوان؟ ها؟ حدثنا، بقي أنبأنا، سمعت، أخبرنا. ما هو الحديث المبهم؟ المبهم يا أحمد، إيش هو الحديث المبهم؟ عندك يا مصرية اليوم ما نريد نوم هنا عندي، اليوم نريد ناس قد شبعوا نوم. هات يا المبهم. ماذا؟ لا يعرف رجاله، لا يعرف حاله، ولا لا يعرف اسمه، ولا يعرف نسبه. ايه الان انا اعرفك، لكن مثلا ما اعرف بلدتك. انت لا يحدد لي، هو الذي لا يعرف حاله، لا يعرف اسمه، لا يعرف نسبه. هو الذي لا يعرف اسمه، وإنما يقال حدثني رجل أو حدثتني امرأة. هذا إيش يسمى؟ مبهم. ومبهم ما فيه راو لم يسم. وإيش هو المهمل يا سعيد؟ المهمل، المهمل يا أخوان، ما أنا قلت لكم عندنا ثلاثة، عندنا مبهم ومهمل ومجهول. أيش الفرق بين هذه الثلاثة يا أخوان؟ ايش هذا الضرب؟ ايش الفرق بين هذا وهذا وهذا؟ ثلاثة اشخاص، عندنا ثلاثة رجال، واحد اسمه مبهم، واحد اسمه مهمل، واحد اسمه مجهول. اقول لك نادي للمبهم، ما تذهب تنادي المهمل، لابد ان تفرق بينهم. فاين المبهم؟ كيف تعرف المبهم؟ انت من يا اخوان؟ المبهم الذي لم يسمى فيه الراوي، الذي لم يسمى راوي. حدثني رجل أو عن امرأة، هذا ايش يسمى؟ مبهم. أبهمته، أبهمته، كان تقول أقول من جاءك اليوم الدكان يا أخانا، تقول جاءني رجل، أو كان تأتي تنصحني بشيء، تقول يا أخي أنصحك تترك كذا كذا كذا. من الذي قال لك؟ قالني رجل. هذا إيش يسمى؟ إبهام، إبهام. أما المهمل فأنت يكون في الطبقة أكثر من واحد باسم واحد، علي بن محمد. من حدثك بهذا الحديث يا سعيد؟ قال حدثني علي بن محمد. علي بن محمد من؟ قال والله ما أدري يا أخي، عندنا علي بن محمد اليماني، وعلي بن محمد المصري، وعلي بن محمد الشامي، وعلي بن محمد المكي، وعلي بن محمد المدني. إذن علي بن محمد من؟ قال أنا ما أدري. نقول هذا إيش؟ مهمل. المجهول يعني هو الحديث الذي يكون فيه رجل يتشابه مع آخر ولم يتميز أحدهما من الآخر. هو الحديث الذي لم يتميز راويه عن آخر ويكون أحدهما ضعيف، يكون أحدهما إيش؟ ضعيف، فيسمى مهمل. أما المجهول عندنا اثنان، مجهول حال ومجهول عين. مجهول الحال هو الذي يروي عنه واحد ولم يسبقه معتبر، هو الذي يروي عنه واحد ولم يسبقه معتبر. ومجهول العين هو الذي يروي عنه واحد ولم يسبقه معتبر. ومجهول الحال هو الذي يروي عنه اثنان او اكثر ولم يسبقه معتبر. مجهول العين لا يستشهد به، ومجهول الحال يستشهد به. مفهوم؟ حديث المجهول ضعيف ولا حسن؟ حديث المجهول ضعيف، لكن إذا ارتقى إذا وجد مجهول عين مع مجهول عين مع مجهول عين، هل يحسن الحديث؟ لا يحسن، لا يحسن، لأننا لا ندري هل هو كذاب، هل هو موجود، هل هو يهودي، هل هو نصراني، أم ماذا هذا المجهول العين؟ يعني ما يعرف عينه أصلا، إنما وجدت اسمه وما تعرف عينه. بينما مجهول الحال قد عرفته وعرف نسبه، وإنما ما تدري هل هو ثقة أم غير ثقة. فإذا المجهول الحال يستشهد به، ومجهول العين لا يستشهد به. ما هو العالم من الحديث؟ ما هو العالم من الحديث؟ من يجيب؟ هيا الوقت يدركنا. هو الحديث الذي يتقل رجال إسناده، قلت رجال إسناده. ما هو الحديث النازل؟ هو الحديث الذي كثرت رجاله. ما هو المرسل؟ من يقول ما هو المرسل؟ ماذا؟ هو الحديث الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الحديث الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرسل من قسم الصحيح من ضعيف؟ من قسم ضعيف. وإذا اعتضد مرسل بمرسل آخر، مرسل صحيح بمرسل صحيح، هل يحسن الحديث؟ نعم يحسن، إذا كان المرسل تابعي كبير. أما إذا كان مثل الزهري ومثل الحسن البصري ومثل يحيى بن أبي كثير، فهؤلاء صغار التابعين، مراسلهم من أضعف المراسيل. الذي لم يتصل إسناده، أو الحديث الذي سقط من إسناده واحد أو أكثر ليس على التوالي، إيش يسمى عندك؟ الحديث الذي سقط من إسناده واحد إيش يسمى؟ ها؟ منقطع. والحديث إذا سقط من إسناده اثنان أو أكثر على التوالي إيش يسمى؟ وأيهما أشد ضعفا، المنقطع أم المعضل؟ المعضل إذا كان الانقطاع من مكان واحد، أما إذا كان عدة انقطاعات فربما المنقطع يكون أشد ضعفا. التدليس إلى كم ينقسم؟ إلى قسمين، تدليس إسناد وتدليس، تدليس إسناد وتدليس. ماذا يا أخوان؟ وما يشترط في حديث المدلس؟ ايش يشترط في حديث المدلس؟ ان يصرح بالتحديث، ان يصرح بالتحديث. ما هو الحديث الشاذ؟ ما هو الحديث؟ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. وما هو الحديث المقلوب؟ يقلب السند لحديث آخر أو يقلب المتن
ما شاء الله الله وبركاته.
لا أستاذ
ومن أمثلته ماذا؟ حديث حتى لا تعلم يمينه ما تملك شماله، هذا حديث مقلوب. ما هو الحديث المعلل؟ متى يسمى حديث معلل؟ يا أخوان ننتهي. هو الذي فيه علة خفية قادحة. قولنا خفية خرج إيش؟ العلة الظاهرة. قولنا قادحة خرج إيش؟ الغير قادحة. إذا الحديث المعلل إيش هو؟ هو الحديث الذي فيه علة خفية قادحة. ما هو الحديث الفرد؟ هو الحديث الذي انفرد به ثقة أو أهل بلد. ما هو الحديث المضطرب؟ المضطرب هو الحديث الذي روي بأسانيد متعددة، أو قل هو الحديث الذي روي على أوجه متعددة. هو الحديث الذي روي على أوجه متعددة وبحيث لم يستطع الترجيح فيما بينها، بحيث لم يستطع الترجيح فيما بينها. أيش يسمى هذا الحديث؟ مضطرب. هل استشهد به؟ أيش هو الحديث المدرج؟ الحديث المدرج عندك يا جمال، حديث مدرج هو الحديث الذي أدخل فيه أدرج فيه أدرج كلام الرواة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نعرف المدرج؟ كيف نعرف المدرج؟ ها؟ يعني يصرح الراوي بأنه من قوله. تنصيص الإمام. استحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. ما هو حديث الأقران؟ هات حديث الأقران. ها؟ هو الحديث الذي يروي القرين عن قرينه من غير عكس، فإن روى كل قرين عن قرينه، زيد عن عمرو، عمرو عن زيد، إيش يسمى؟ حديث مدبج. وما روى كل قرين عن أخي مدبج. ما هو المتفق والمفترق؟ من يقول المتفق والمفترق؟ المتفق هو الاتفاق في الأسماء، الاتفاق في الأسماء وأسماء الآباء، محمد بن علي ومحمد بن علي ومحمد بن علي، هؤلاء ثلاثة سموا بأسماء واحدة، يسمى ماذا هذا يا أخوان؟ متفق في اللفظ ومفترق في ماذا؟ في الأشخاص. متفق في اللفظ ومفترق في الأشخاص. مثل كم عندنا؟ خميس، ربما اثنين أو ثلاثة أو أربعة. هذا من باب المتفق والمفترق. والمؤتلف والمختلف ايش الفرق بينهما؟ هات هات. المؤتلف والمختلف ان يتفقا في الخط ويختلفا في النطق، في النطق. مثل شريح وشريح اتفقا في ماذا؟ في الخط، واختلفا في النطق. ايش الحديث المنكر؟ ما هو المنكر؟ هو مخالفة الضعيف لمن هو اولى منه. ايش الحديث المتروك؟ ايش تعريف المتروك؟ اذا انفرد به واحد او اجمع على ضعفه. اذا انفرد به راوي اجمعوا على ضعفه، أو رواه متهم بالكذب. أو رواه متهم بالكذب. إيش هو الحديث الموضوع؟ الموضوع هو المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تحتاجون أن تراجعونها أكثر في أكثر. خلاص ما نحن يكفي أنتم فيما بينكم. المهم هذا المراجعة إن شاء الله تكفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فعند من السؤال؟ عند من؟ من يقول أنا؟ السؤال عندك يا سعيد. كلاكم تنقسم الإرادة. إلى قسمين، الأول عندك أي مال؟ الإرادة إلى كم تنقسم؟ الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. فما هو الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ عندك يا أبا ليلى هذا فرق واحد. ها؟ الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وأما الكونية وأما الإرادة الكونية فقد تكون فيما يحب الله عز وجل وقد تكون فيما لا يحبه. أحسنت، هذا الفرق الأول. والفرق الثاني عندك؟ الإرادة الكونية لا بد أن تقع، والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. الثالث عند من؟ عندك يا حسين. ما هذا؟ ها عند من؟ من الفروق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية؟ من؟ من يقول أنا؟ ها؟ إيش؟ لا يكون مرادف أو مرادة. ها من يا سيدي عندك؟ ها في ايش؟ قد اتوا بهذا وانت الان ما فرقت. واحد أتقدم هذا أن الإرادة الكونية تكون فيما يحب الله ويرضاه وفي ما لا يحبه الله ولا يرضاه، والشرعية لا تكون إلا في الشيء المحبوب. هذا تقدم. بقي أيضا أن الإرادة الكونية ترادف المشيئة، والإرادة الشرعية ترادف المحبة. هذا ذكرنا لكم ولا ما ذكرنا؟ طيب، وأيضا قد تجتمعان وقد تفترقان. فتجتمعان مثلا في أشياء يا أبا حذيفة؟ تجتمع إرادة شرعية وكونية. مثل إيش؟ سيدون عندك يا أبا يحيى؟ أحسنت، مثل إسلام أبي بكر إرادة شرعية لأن الله عز وجل يحب إسلام أبي بكر، وإرادة كونية لأنه وقع، لأنه وقع ولم يتخلف. طيب والإرادة الشرعية، من يأتي لنا بإرادة شرعية وليست كونية؟ إرادة شرعية وليست كونية، يعني شيء يحبه الله ولم يقع. واضح هذا؟ سهل هذا. من يأتي لنا مثال إرادة شرعية وليست كونية؟ اعكس اعكس تصب ها، لكن نريد مثال معين في شخص معين، مثلا مثل إسلام أبي لهب، مش كفر أبي لهب، إسلام أبي لهب، إسلام أبي لهب أرادها الله عز وجل شرعا ولا ما أراده؟ أراده شرعا لكنه لم يقع كونا، إذن فهذه إرادة شرعية لكنها ليست إرادة كونية. طيب ومن يأتي لنا بإرادة كونية وليست شرعية؟ ها، كفر أبي لهب، كفر أبي لهب، هذا بإرادة الله عز وجل الكونية لا الشرعية. واضح هذا؟ طيب من يعرف القضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر؟ عندك هذا النجاشي، تعريف الإيمان بالقضاء والقدر. عندك 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 يا بسمية تعريف الإيمان بالقضاء والقدر؟ بالقضاء والقدر تعريف عندك؟ أين خميس؟ عندك يا خميس تعريف الإيمان بالقضاء والقدر؟ أين خميس الآخر؟ ما هو موجود اليوم؟ سالم عندك؟ ما أردنا الفرق بين القضاء والقدر، تعريف الإيمان بالقضاء والقدر. هات يا سعيد. أحسنت، الاعتقاد الجازم بأن كل ما وقع في هذا العالم من خير أو شر وأفعال الخلق بتقدير الله تعالى. هذا ذكرنا لكم ولا ما ذكرناه؟ وكررناه، ذكرناه وكررناه. طيب هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر. طيب ما الفرق بين القضاء والقدر؟ عندك يا عبد الغني الفرق بين القضاء والقدر. طيب عند من؟ عندك عندك صاحب الطاغية الملونة، أنت الفرق بين القضاء والقدر؟ في الأزل، في الأزل، والقضاء هو وقوع ذلك المقدور، وقوع ذلك المقدور، وإذا افترق اجتمع، إذا افترق يدل أحدهما على الآخر. طيب السؤال الذي بعده هو سؤال سهل عندك أنت، كم مراتب الإيمان بالقضاء والقدر؟ مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة، الأول والثاني الكتابة، والثالث والرابع الخلق. قال بعضهم علم كتابة مولانا مشيئته وإيجاده وهو خلق وتكوين، علم كتابة مولانا مشيئته وإيجاده وهو خلق وتكوين أو كما قال. طيب السؤال الذي بعده، من يطبق لنا هذه الأربع المراتب على رجل ترك الصلاة؟ رجل ترك الصلاة ما يصلي، من يطبق هذا المراتب على هذا الرجل؟ كيف نقول نطبق هذا المراتب على رجل ترك الصلاة؟ عندك 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 اللي خلفك، عند من؟ عندك يا ياسر، من يطبقها؟ سهل، نقول أولا علم الله عز وجل أن هذا العبد لا يصلي سيترك الصلاة، ثم كتب هذا في اللوح المحفوظ، ثم أراده كونا أو شرعا؟ كونا، ما أراده شرعا، ثم أوجده وخلقه. سهل هذا ولا صعب؟ وهذا يجعلك تخرج من باب الجبر وأن العبد مجبور. طيب، وهكذا تخرج من القول الآخر الذي هو قول المعتزلة أن الإنسان هو الذي خلق فعله، الله هو الذي خلق الفعل. طيب، السؤال الذي بعده، ما هو الموضع الذي انتقد على المؤلف في باب الإيمان بالقضاء والقدر في هذا الدرس الذي أخذناه بالأمس؟ ما هو الموضع الذي انتقد عليه؟ ها، عندكم، عندك يا أحمد، ما تراجع عنه، عندك أحمد
كسب،
تدل على أن العبد فعلا وكسبا، وقلنا هذه اللفظة من أقوال من؟ ولا شاعر. طيب، السؤال الذي بعده، السؤال الذي بعده، ألا وهو هل يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب؟ هل يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب؟ يجوز. فأنت يجوز. ها، من يزيد؟ من الذي يخالف؟ عندك لا يجوز. ها، طيب، قول ثالث. القول الأول يجوز، والقول الثاني لا يجوز، والقول الثالث عندك يا أبا يحيى يجوز. ها، من يزيد؟ عندك يا أبا النجاشي يجوز، يجوز. وأنت يجوز. والصواب أنه يجوز، وإنما الذي لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، على المعاصي هذا لا يجوز. في خلاف الثاني، هذا في خلاف أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي. هل في خلاف بين أهل السنة؟ ما في خلاف. شيخ الإسلام يقول بالإجماع، ذكرنا هذا أو لا؟ بالإجماع لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي. فكيف نعمل بقول آدم عليه السلام أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عام أو بهذا المعنى؟ احتج بالقدر، يقول كيف تلومني والله قد قدر علي هذا، فاحتج بالقدر. فكيف الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا في هذا بالذات، أما هذا تقدم، لكن نريد في قصة آدم كيف تقول. نقول آدم عليه السلام إنما احتج بالقدر على المصيبة، لم يحتج بالقدر على أكله من الشجرة، وإنما احتج بالقدر على المصيبة التي حصلت له وهي خروجه من الجنة، وهي خروجه من الجنة. وبعض أهل العلم يقول يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي بعد التوبة، بعد التوبة، لكن الجواب الأول أحسن. يعني كان يقول آدم أكل من الشجرة وهذا خطأ، ثم أخرج منها، ثم تاب كما أخبر الله عز وجل أنه تاب وتاب الله عليه، فهو يحتج بالقدر بعد أن تاب، لا يجعل القدر حجة له على ارتكاب المعصية، وإنما يعني بعد أن تاب احتج بالقدر. كان يقول الشخص مثلا ارتكب مثلا مخالفة، ترك الصلاة مثلا، طيب، ثم تاب الله عليه وحافظ على الصلاة، فجاء رجل ينكر عليه ويقول لا، أنت كنت لا تصلي، لماذا تركت الصلاة؟ فيقول هذا شيء قدره الله علي وقد تبت والحمد لله. في هذه الحالة بعض أهل العلم يقول يجوز، وبعضهم يقول الأولى أن لا يحتج بالقدر حتى في هذه الحالة، وإنما آدم يحتج بالقدر على إيش؟ على المصيبة، لا على الذنب، على المصيبة لا على الذنب. السؤال الذي بعده، الذين خالفوا أهل السنة في باب إيش؟ طيب، الذين خالفوا أهل السنة في باب الإيمان بالقضاء والقدر كم فرق؟ إلى كم ينقسمون؟ عندنا من هو الذي ما يشارك معنا؟ عندك 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 عند من؟ عندك أنت المتأخر، جارك جارك، عندك شيء؟ ها؟ هات عندك أنت. ها؟ الذين خالفوا أهل السنة في باب الإيمان بالقدر كم هم؟ من هم؟ أهل البدع من الذي خالف في هذا الباب، في باب الإيمان بالقضاء والقدر؟ عندك أنت ها المجوسية؟ لا، أولا نأتي بالأصول وبعدها ندخل في التقسيم. عندك أنت كنت رفعت يدك ها؟ لا ما نريد هذا، نريد الأصول أولا ثم التفريع. ها عندك والمشركية، المجوسية والمشركية والإبليسية. إذا هذه ثلاث فرق خالف أهل السنة في باب الإيمان بالقضاء والقدر. فالمجوسية، ما المراد بالمجوسية؟ ما المراد بالمجوسية يا أبا النجاشي؟ المعتزلة، غلاتهم وغير الغلاة. لماذا سموا مجوسية؟ شابهوا من؟ المجوس. غلاة المعتزلة ينكرون المراتب الأربع كلها، وهم كفار. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز والشافعي: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. وهذه الفرقة انتهت. ثم بقي المعتزلة الذين يقولون: خلق الخير ولم يخلق الشر، وهذا قول باطل. الفرقة الثانية المشركية، والمشركية هؤلاء من هم؟ في هذا الباب لماذا سموا مشركية؟ من هم؟
من الكفار.
ها عند من؟ من يأتي بالتفصيل الذي ذكرناه؟ عندك يا أسر. ويسمون إيش؟ تحت اسم واحد تدخلهم، تقول الجبرية. المشركية المراد بهم من؟ الجبرية. لماذا قيل لهم مشركية؟ لأنهم شابهوا المشركين، احتجوا بالقضاء والقدر على ارتكاب المعاصي، قالوا لو شاء الله ما أشركنا. كذلك الجبرية يقولون نحن ليس لنا إرادة، والله عز وجل إذا أراد أن نستقيم على دينه استقمنا، وإذا أراد أن نكفر كفرنا، ليس لنا إرادة. ثم هؤلاء الجبرية الذين هم المشركية ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول وهم الأعلى إيش هم؟ الجهمية. والثاني الأشاعرة. وقولهم في الحقيقة واحد، لكن في الظاهر الجهمية يقولون الإنسان مجبور ظاهرا وباطنا، والأشاعرة يقولون في الظاهر له إرادة وفي الباطن والحقيقة ليس له إرادة، ويقولون هو مجرد محلا لكسب الأفعال فقط، كالسكين وكالآلات التي لا تعمل شيئا إلا إذا أخذها الإنسان وعمل بها. لهذا كانت كلمة الكسب من ألفاظ من الأشاعرة، وفي الحقيقة قولهم واحد. ثم القسم الثالث، ما هو القسم الثالث من الذين خالفوا أهل السنة؟ القسم الثالث عندك يا جمال، ما حضرت معنا أمس. طيب عندك أنت الإبليسية. وهؤلاء هم الذين في الظاهر آمنوا بالشرع واعترفوا بالقضاء والقدر، ولكن قالوا القسم الأول الذين هم المجوسية هل آمنوا بالقضاء والقدر؟ ما آمنوا بالقضاء والقدر، وإنما آمنوا بالشرع. القسم الثاني وهم المشركية آمنوا بالقضاء والقدر وردوا الشرع. القسم الثالث آمنوا بالاثنين في الظاهر، يقول إن إحنا نقول القدر صحيح والشرع كذلك، لكن ما هي جريمتهم؟ قالوا في الشرع، يعني بين القضاء والقدر والشرع تناقض، فليس ولا يمكن أن الله عز وجل يعني يقدر على العبد أن يكفر ثم يتوعده بالنار وينهاه عن ذلك. كيف يقدر عليه الكفر ثم يحرم عليه؟ هذا تناقض. وهذا قول من؟ الزنادقة والفلاسفة والمستشرقون، ومن كان على شاكلتهم، منهم ابن الروندي ومنهم أبو العلاء المعري وهكذا. فهؤلاء خالفوا في هذا الباب. طيب بغي شيء في هذا؟
أبو
الغناة ينكرون المرتبة الأولى، وإذا أنكروا المرتبة الأولى معناها أنهم أنكروا ما بعدها فهم كفار. وقيل لهم مجوسية قالوا إن المعتزلة، لأنهم أثبتوا أن الله يخلق الخير والعبد يخلق الشر، فأثبتوا خالقين، كما أن المجوس أثبتوا خالقين، النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. طيب أحسنتم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الإيمان قول وعمل. قال: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان. والمراد بالأركان إيش؟ الجوارح. وما يصلح أن تقول وعمل بالأركان والجوارح، يصلح هذا ولا ما يصلح؟ لأن الجوارح هي الأركان والأركان هي الجوارح، فيكون تكرار. إذن فإذا عرفت الإيمان تقول هو قول باللسان، هو قول باللسان وعمل بالجوارح، أو تقول وعمل بالأركان وعقد بالجنان. إيش المراد بالجنان؟ القلب يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. تعريف الإيمان لغة هو الإقرار مع التصديق، الإقرار مع التصديق. ومن الخطأ أن يعرف الإيمان في اللغة بالتصديق فقط، ولهذا أنكر شيخ الإسلام هذا التعريف كما في كتاب الإيمان الكبير، وقال هذا التعريف قاصر. وإذا أردت إيضاح هذه الفقرة فانظر شرح الواسطية للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى عند الإيمان، لماذا تعريف الإيمان بالتصديق خطأ، والصواب أن يقال الإيمان التصديق مع الإقرار، أما مجرد التصديق فلا يكفي في الإيمان، هذا في اللغة. طيب بقي في الشرع هو ما ذكره المؤلف هنا: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وقوله يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذا من لوازم التعريف، وليست من التعريف لكنها من شروط الإيمان، من لوازم هذا التعريف. الإيمان قول باللسان أدلته كثيرة جدا، قال الله عز وجل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله. طيب واعتقاد بالقلب وأدلته أيضا كثيرة، قال الله عز وجل كما سيأتي، قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فسمى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة الذي هو من الأعمال والإخلاص الذي هو من الاعتقادات، سماها إيش؟ دين الإسلام والدين القيم. طيب قال: فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى: فزادتهم إيمانا. وقال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. أيش المراد بالإيمان في هذه الآية؟ الصلاة. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فسمى الصلاة إيمان، سمى الصلاة إيمان، والصلاة عبارة عن أعمال، عبارة عن أعمال. وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من إيمان، فجعله متفاضلا. طيب درسنا اليوم في الإيمان، وتقدم تعريف الإيمان صح؟ بقي الإيمان قول وعمل واعتقاد، هذا تعريفه. من لوازم التعريف أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن فالإيمان يزيد وينقص. بقي الذين خالفوا أهل السنة في باب الإيمان ينقسمون إلى قسمين. الذين خالفوا أهل السنة في باب الإيمان ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول الوعيدية، الوعيدية، والقسم الثاني المرجئة، والقسم الثاني المرجئة. القسم الأول ما هو؟ الوعيدية، والقسم الثاني المرجئة. الوعيدية ينقسمون إلى قسمين، الخوارج والمعتزلة. الوعيدية ينقسمون إلى قسمين، الخوارج والمعتزلة. فالخوارج والمعتزلة يعرفون الإيمان بتعريف أهل السنة، إيش يقولون؟ قول واعتقاد وعمل، الخوارج والمعتزلة. لكن يخالفون أهل السنة في الزيادة والنقصان، هل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية أو لا يزيد ولا ينقص. من هم هؤلاء؟ الوعيدية، خوارج المعتزلة. فهم يقولون الإيمان جزء واحد لا يتجزأ، لا يزيد ولا ينقص، بل زيادته ونقصانه كفر. فيقولون إذا ارتكب الإنسان معصية هل ينقص إيمانه عندهم؟ ما ينقص، ينتهي، يكفر. عند الخوارج والمعتزلة، خاصة عند الخوارج، يكفر. فالخوارج يقولون من ارتكب معصية وإن كان من المؤمنين فهو كافر وفي الآخرة يخلد في النار. والمعتزلة قالوا لا، الذي يرتكب المعصية في الدنيا لا ينقص إيمانه كما يقول أهل السنة، ولا يكون كافرا كما تقول الخوارج، وإنما نقول فيه هو في منزلة بين منزلتين، لا كافر ولا مؤمن. يعني كما قال بعضهم، يعني إيش بقرة؟ لا كافر ولا مؤمن، إيش حيوان يعني ولا إيش هو؟ طيب، هؤلاء المعتزلة. ثم في الآخرة اتفقوا مع الخوارج، المعتزلة اتفقوا مع الخوارج في الآخرة وقالوا من ارتكب الكبيرة والمعصية في الآخرة مخلد في النار، مخلد في النار. وأهل السنة إيش يقولون؟ إذا زاد الإنسان من الطاعات زاد إيمانه، وإذا وقع في المعاصي نقص إيمانه تدريجيا، فإذا أتى بمكفر كفر. انتهينا من القسم الأول وهم الوعيدية، واضح. القسم الثاني المرجاء، ومعنى الإرجاء التأخير، الإرجاء التأخير. قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين، الإرجاء والتأخير. المرجاء في باب الإيمان ينقسمون إلى أربعة أقسام، ينقسمون إلى أربعة أقسام. المرجئة في باب الإيمان ينقسمون إلى أربعة أقسام. عندك إلى كم تنقسم المرجئة في باب الإيمان؟ المتأخر. المرجئة إلى كم ينقسمون في باب الإيمان؟ إلى أربعة أقسام، أحسنت. الوعيدية إلى كم ينقسمون عندك؟ الذي خلفك يا ياسر، من هذا؟ عندك الوعيدية في باب الإيمان إلى كم ينقسمون؟ ها؟ طيب، عندك هذا الذي على العمود، من هو هذا؟ هذا من هو؟ تنعس. عندك يا عبد الغني إلى اثنين، خوارج ومعتزلة، انتبهوا. طيب، فالمرجئة في هذا الباب أربعة أقسام. القسم الأول الجهمية، والقسم الثاني الأشاعرة، والقسم الثالث الكرامية، والقسم الرابع مرجئة الفقهاء. هذه الأقسام كلهم يقال لهم مرجئة، كلهم يقال لهم مرجئة. سنرجع لها واحدا واحدا، سنرجع لها. الذين خالفوا باب الإيمان وكانوا مرجئة أربعة أقسام. القسم الأول الجهمية. إذا قلنا لكم في باب القدر إيش كان موقف الجهمية؟ إيش كان معتقدهم في باب الإيمان بالقضاء والقدر؟ الجبر. في باب القدر جبرية، وفي باب الإيمان الجهمية ما حالهم؟ مرجئة. الجهمية في باب الإيمان مرجئة، بل هم أول فرقة من فرق المرجئة وأشد قول في باب الإرجاء. إيش تقول الجهمية في باب الإيمان؟ قالوا الإيمان المعرفة، مجرد المعرفة فقط، يعني الإنسان يعرف الله في قلبه مجرد معرفة، هذا مؤمن كامل الإيمان، يصلي ما يصلي، يقول لا إله إلا الله ما يقول لا إله إلا الله، يعتقد ما يعتقد، فهذا عندهم مؤمن، وإنما مجرد المعرفة بالقلب. هذا من قول من؟ قول الجهمية. الثاني الأشاعرة. الأشاعرة تقدموا في باب الإمام القضاء والقدر، إيش قولهم في باب في الدرس الأول؟ إيش قول الأشاعرة؟ أخشى أن المعلومات تختلط عليهم. تقدم أن قولهم قول الجبرية، وإنما هم يقولون العبد مجبور في الظاهر في الباطن، والظاهر ليس مجبور. هنا في باب الإيمان الأشاعرة مرجع، لكنهم أخف من الجهمية. الجهمية يقولون الإيمان المعرفة بالقلب، الأشاعرة يقولون التصديق بالقلب. إذا كان الإنسان بقلبه يصدق بالله عز وجل فهو مؤمن به، سواء عمل أو لم يعمل، سواء تلفظ أو لم يتلفظ بالإسلام، سواء قال لا إله إلا الله أو لم يقل. هؤلاء منهم الأشاعرة. طيب، وهؤلاء يلزم على قولهم أن إبليس مؤمن عندهم، لأنه يقر ولا ما يقر إبليس، يصدق ولا ما هو مصدق، يصدق أن الله رب، فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان إبليس. القول الثالث من أقوال المرجعة قول الكرامية، أتباع محمد بن الكرام، أتباع محمد بن الكرام. هؤلاء الكرامية يقولون الإيمان قول باللسان فقط دون الاعتقاد في القلب ودون العمل بالجوارح. إيش الإيمان عند الكرامية؟ قول باللسان. فمن قال لا إله إلا الله وإن لم يعتقد معناها وإن لم يعمل بمقتضاها، ما حاله عند الكرامية؟ مؤمن. فعلى هذا فعبد الله بن أبي بن سلول ما حاله عند الكرامية؟ مؤمن، لأنه يتلفظ بالإيمان وإن كان يعتقد الكفر، وهذا قول باطل. طيب، بقي معنا إيش الآن؟ القسم إيش؟ الرابع. القسم الرابع، القسم الرابع الذين يسمون أنفسهم والذين يسمونهم مرجئة الفقهاء، مثل أبي حنيفة وحماد بن أبي سليمان، وهم أخف فرق المرجع. إيش يقولون هؤلاء؟ يقولون الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان، ويؤخرون الأعمال عن مسمى الإيمان. الأعمال هذه يبعدونها عن مسمى الإيمان، يبعدونها عن مسمى الإيمان. وهؤلاء يعني مرجع، يقال فيهم مرجع لأنهم أرجعوا الأعمال، أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان. فالذي يترك الأعمال عندهم مؤمن، لكن المؤمنين يتفاوتون عندهم، فالذي يأتي بالأعمال في درجة رفيعة، والذي ما يأتي بأعمال ما زال مؤمن عندهم. فعندهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأفجر الناس سواء ما دام يقول لا إله إلا الله. عندهم على هذا القول يلزم منه أن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ومن كان مثلا شاربا للخمر أو تاركا للصلاة وهو يقول لا إله إلا الله ويعتقد بقلبه سواء، لأن الأعمال عندهم لا تدخل في مسمى الإيمان، وإنما هي عبارة عن ثمرة من ثمرات الإيمان. إذا عرفنا المخالفين في باب الإيمان، كم المخالفون في باب الإيمان؟ ها، يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، هم الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، فيقولون الإيمان قول واعتقاد ويتركون العمل. إذا عرفنا الآن الذين خالفوا باب الإيمان أنهم من قسمين إلى قسمين، الوعيدية هم الخارج المعتزلة، وهم أتوا بتعريف أهل السنة، إلا أنهم يقولوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إذا ارتكب الإنسان معصية كفر مباشرة عند الخوارج، وهم ينزل بين المنزلتين عند المعتزلة وفي الآخرة يقولون بكفره وتخليده في النار. والقسم الثاني وهم المرجع ينقسم إلى أربعة أقسام، الأولا الجهمية ويقولون هو المعرفة، ثانيا الأشاعرة ويقولون هو التصديق، ثالثا الكرامية ويقولون هو القول باللسان، رابعا مرجعة الفقهاء وهم الذين يقولون قول واعتقاد ويخرجون العمل عن مسمى الإيمان. وكل هذه الأقوال باطلة، بل الإيمان قول وعمل واعتقاد، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله عز وجل يزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وهكذا أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال والحياء شعبة من الإيمان، مع أن الحياء هذا عمل ولا ما هو عمل؟ عمل. وما كان الله ليضيع إيمانكم، مع أن الصلاة عمل وأيضا الآية التي ذكرها المؤلف، وأهل العلم يشددون في هذا. وبقي أيضا أن الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء، بعضهم يقول الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء خلاف لفظي، وهذا قول باطل وليس بصحيح. وقد رد الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى على ابن أبي العز الذي شرح الطحاوية في هذا الفقرة، لما أن ذكر أن الخلاف لفظي، مجرد لفظي فقط، وإلا لا يختلفون. الصواب أنه خلاف جوهري حقيقي لا لفظي، وأن هذا القول باطل، وأن هذا القول باطل. طيب بقي سؤال هنا أو ننتهي؟ يقولون معرفة بالقلب. بقي السؤال، هل يجوز أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله؟ إذا سألك سأل أنت مؤمن، هل يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله وتستثني وتقول إن شاء الله؟ كلكم يجمعون على هذا بالإجماع، ما في أحد يخالف، ها أنت تخالف، يعني ما يجوز؟ يجوز يعني ما تخالف كما قال الجماعة، كما قال المشايخ، ها عندما ما في أحد يخالف. طيب هذه المسألة فيها تفصيل، هذه المسألة فيها تفصيل على نية المتكلم، على مراد المتكلم. فإن أراد المتكلم أنا مؤمن كامل الإيمان، هذا خطأ لا يجوز، صح؟ أنا مؤمن إن شاء الله، إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله ويريد كامل الإيمان فهذا خطأ. وإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، لا، إذا قال أنا عفوا، إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فيجوز، يستثني لأنه ما يدري هل هو كامل الإيمان أو لا، فيجوز لو أن يستثني. أنتم معي هكذا؟ إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله وأراد كامل الإيمان فهذا يجوز. وإذا قال أراد أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله أي يشك في أصل الإسلام، يعني ما يدري هو مؤمن أو ما هو مؤمن، فيقول إن شاء الله، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. وإن أراد الحالة الثالثة، إن أراد أنا مؤمن إن شاء الله أي أموت على الإيمان، فهذا جائز. إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله أي أموت على الإيمان فهو جائز، لأنه ما يدري بماذا يختم له. وإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله أي تجري علي أحكام أهل الإيمان، فهذا من خطأ، ما دام مؤمن فتجري عليه الأحكام، ما يحتاج إلى أن يستثني، تجري عليه أحكام أهل الإيمان. إذن على نية المتكلم، قد يكون جائزا وقد يكون ليس بجائز قول الرجل أو قول العبد أنا مؤمن إن شاء الله، فلا تقول يجوز ولا تقول لا يجوز، وإنما يؤتى بهذا التفصيل، يؤتى بهذا التفصيل. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.